فهل عليك بذلك إذن؟ لا ينبغي أن تؤتيهم، بل عليك أن تبلغ رؤساءهم، لأن هذا رشوة وأكل للمال بالباطل لا يجوز، ومن التشاؤم على الشر، فلا ينبغي أن تطيعهم، بل عليك أن تبلغ الرئيس حتى ينعم. لكن لو فرضنا أنك لو بلغت ما في جدوى وربما تغرضوا أكثر ولا والرئيس لا يؤثر شيء، فإنه يجوز لك أن تعطيهم وهو حرام عليهم أن يأخذوا، لأنك تريد بذلك دفع ظلمهم بحيث يرجعونك بدون سبب وأنت لم تخطئ ولم تحمل معك شيئا ممنوعا، لكن يريدون عقوبتك وأنت لا تعلم ما لك من يساعدك عليه، فيجوز لك أن تعطيهم دفعا لظلمهم وهو حرام عليهم أن يأخذوا. على هذا معنى ما فرضه شيخ الإسلام تيمية وغيره والله أعلم.
وهذا سائل يقول: تزوجت بابنة عمي ولنا مدة قصيرة، وبينما أنا أعمل وقع حصام بين أمي وزوجتي، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، ثم بعد مدة تصالحنا، فهل يكون عملي معصية لوالدي؟ علي إثم في ذلك؟
تقول إنك تزوجت بنت عمك وأنه وقع خصومة بين زوجتك وبين أمك، وأن والدك أمرك بطلاقها فامتنعت من طلاقها، ثم بعد تصالحتم وزال ما في النفوس، فهل عليك إثم لمخالفتك أبيك؟ نقول لك لا، ما عليك إثم، ولا لك حق تطيعه في طلاق زوجتك، أو أمرك أمك، عليك أن تكرمها وأن تحترم أمك وأباك وتعرف لها حقها، لكن لو أمروك بطلاق زوجتك وأنت تحبها وترغبها وبدون سبب، لا يلزمك طاعتهم ولا إثم عليك لو امتنعت من تطليقها بأن خالفت أباك أو خالفت أمك في ذلك.
إذا صلى الرجل ببيت مجاور للحرم يفصل الطريق بينه وبين الحرم وهو يتابع الإمام في صلاته، فهل صلاته صحيحة؟
تقول: إذا كان لك بيت بجانب الحرم، إلا أنه يفصل بين البيت وبين الحرم طريق، وتتابع الإمام وأنت في البيت، هل ترى الإمام وأنت في بيتك، أو ترى المأمومين وأنت في بيتك، أو ترى بعضهم؟ فنعم، لا بأس به على ما اختاره المطلق وغيره، يجوز أن تخطب. إذا كنت لا ترى لا إمام ولا مأموم وإنما تسمعه فقط، فهذا لا يجوز الاقتداء قولا واحدا، لا ينبغي أن تقتدي بهم ما دام أنك لم تره ولم لا مأموما ولا إماما، فلا يصح أن تقتدي بهم والحالة غاية. إنما الخلاف بين العلماء إذا كنت تراه أو ترى المأموم وهناك طريق مشهور، فبعض من العلماء لا يجوز الابتلاء لوجود هذا الطريق، لأن الطريق ممنوع من الصلاة، فكذلك ما دام أنه قاطع فلا، وبعضهم يرى الجواز، لكن بشرط أن ترى الإمام أو المأمومين في بعض الصلاة، والغالب أنك لا تراه، أنت إنما تسمع الإمام ولا تراه، فلا يصح الابتداء منه.
وهذا سائل يقول: ما حكم الوضوء في الحمام؟
تقول: ما حكم الوضوء في الحمام؟ لا بأس به، ما في مانع، إنما تحرص عند غسل الرجلين حينئذ ألا تطع شيئا نجس بعد ذلك.
أنا رجل مشلول ولي راتب من الحكومة، والناس يتصدقون علي فأردها ولا أقبلها خوفا من مكتب مكافحة التسول، فهل أكون آثم؟
تقول إنك رجل مشغول ولك مرتب من الحكومة وربما تصدق الناس عليك فتردها خوفا من مكتب التسول يعني يحملونك. نقول لك ماذا عندك ما يكفي لا ينبغي أن تقبل، فالأولى أن لا تقبل أي شيء إلا عند الحاجة. إذا لم يكن عندك ما يكفي أو أن المرتب لا يقوم بكفايتك فلا بأس، تأخذ بقدر كفايتك ما شكا. أما إذا كان عندك ما يسدد حالك ولم تقضي حاجة فلا ينبغي أن تأخذ من الناس، ترده إليهم يعطونه من هو أحوج منك ممن لا راتب له ولا حق ولا يجد ما يكفي.
لي أخ ليس له أولاد وأنا من ورثته، فهل يجوز لي أن أعطيه الزكاة مع أنه محتاج لها؟
تقول إن لك أخا وليس له أولاد وأنت الذي ترثه، فهل يجوز أن تعطيه من الزكاة؟ يقول لك نعم تعطيه ولو كنت وارث، إلا إن كنت أنت الذي تنفق عليه. إن كنت أنت الذي تنفق عليه فلا تعطيه، لأنك تريد أن تجعل الزكاة وقاية عن النفقة المفروضة عليك. أما إذا كنت لا تنفق عليه فلا مانع من إعطائه الزكاة ولو كنت وارثا له في أظهر قولي العلماء.
وهذا سائل يقول امرأة حضرت إلى مكة وتجاوزت الميقات بدون عقد نية الإحرام نظرا لعجزها الصحي تماما، وهي الآن تقيم بمكة، فما الحكم ومن أين تحرم لأداء العمرة علما بأنها أدت العمرة في نهاية شهر رجب من هذا العام؟
تقول عاجزة دخلت مكة تجاوزت الميقات بدون إحرام لأنها لم تنوي العمرة لعجزها، لا ما في مانع ما دام أنها لم تنوي العمرة وإنما جاءت لغرض فلا حرج عليها، لكن لو أرادت الآن أن تعتمر يعني نية جديدة لا تعتمر من التنعيم يعني من الحلم، أما إن كانت جاءت من أجل العمرة فهذا شيء آخر. قد سبق أن بينا أنها ترجع إلى ميقاتها التي جاءت منه وتحرم منه، وإن أحرمت هنا فعليها، لكن ما دام أنها دخلت بدون نية عمرة ولا إرادتها فهذا لا شيء عليها إن شاء الله.
وهذا سائل يقول أدركت في الصلاة الرباعية الركعتين الأخيرتين، فهل أكمل الركعتين اللتين فاتتني طويلتين أم قصيرتين؟ وهل آتي بتكبيرة الإحرام؟
تقول إنك أدركت مع الإمام الركعتين الأخريين من الرباعية وقمت تقضي الركعتين الأوليين، يعني هل الذي أدركت هو آخر صلاتك أم أولها؟ فهذا فيه الخلاف بين أهل العلم، هل ما يدركه المشهور هو أول صلاته؟ أما تكبيرة الإحرام فلا شك الذي دخلت هذه تكبيرة الإحرام ما تكبر أخرى، والذي أدركت مع الإمام هو أول صلاتك وما تقضيه هو آخر ها هو الأولى، وفي المسألة خلافا. فعلى هذا الذي أدركت مع الإمام وإن كانت قصيرة لأن الإمام يقتصر بها على الفاتحة، فأنت تستفتح عندما تدخل مع الإمام وتصلي الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين هي آخر صلاتك، لا تستفتح وإنما تقتصر على الفاتحة على ما قاله جمع من أهل العلم بناء على أن ما أدركته هو أول صلاتك وما تقضيه هو آخرها وقيل بالعكس.
أتيت إلى مكة وأخذت العمرة وأريد الخروج إلى جدة لزيارة بعض الأصدقاء ثم أعود وأخذ عمرة، فهل أرجع من مكة وأحرم من جدة؟
ان تقول انك جئت بعمرة وتريد ان تذهب الى جدة لزيارة بعض الاصدقاء، لا بأس بذلك، اذهب الى جدة لزيارة بعض الاصدقاء. وهل تواجع عندما تريد الذهاب الى جدة؟ هو الاولى، الاولى انك تواجع خروجا من الخلاف. واذا اردت ان تاتي من جدة هل يلزمك احرام؟ يقول لا، ما يلزمك احرام ما دام انك جئت من جدة عائدا الى مكة ولم تقصد عمرة، فجائز لك ان تدخل بغير احرام.
هل يجوز للأطفال دون السابعة من أداء الطواف والعمرة مع والديهم؟ وإذا كانت الإجابة في الإيجاب فما الحل ومنعون من دخول الحرم الشريف؟
تقول هل يصح طواف من دون 7 سنين مثلا، وكذلك إحرام بالعمرة أو بالحج؟ نعم يجوز إحرامه بالحج أو بالعمرة وإن كان دون 7 سنين، كما في قصة الكرامية، فإنها وضعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد، فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فعلم من هذا أن الطفل من دون 7 سنين تصح عمرته ويصح حجه وطواه، إلا أنه يقع نفلا.
إذا أتى المرأة الحيض في العصر وهي صائمة فهل تفطر أم تمسك؟ وهل عليها قضاء إذا أفطرت؟
تقول إذا جاءت المرأة جاءتها العادة الحيض في العصر فهل تفطر أم تمسك؟ لا تفطر ما في شيء، لأن وجود الدم هو المفطر، ما عاد يصح صومها ولا تمسك ما دام أن الدم الحيض جاه العصر أو الظهر، فعليها أن تفطر، لكن يلزمها القضاء لذلك اليوم فيما بعد.
رجل والدي كبير في السن وعنده رغبة في الصوم ولكنه فاقد الشعور، يصوم نصف النهار ثم يأكل من نفسه،
تقول
فهل علي أنا ولده أن أصوم عنه؟
تقول إن لك والدا يرغب الصوم إلا أنه فاقد الشعور، فربما صام ويأكل في أثناء النهار وقد توفي، فهل تصوم عنه؟ نقول لك لا تصوم عنه، وهو مع الصيام ما دام أنك فاقد الشعور، لما عليه لا صيام ولا صلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، ما دام ما لعب ذهب عقله ولا يميز، فلو صام ما صح صومه أو صلى ما صحت صلاته ما دام أنه فاقد لعقله.
صلى رجل يقصر صلاته مع إمام متم في صلاة الرباعية، فسلم الإمام ركعتين ساهيا، فهل للرجل أن يكتفي برخصة السفر ركعتين؟
تقول مسافر يقصر الصلاة صلى خلف مقيم، لكن المقيم بعدما صلى ركعتين سلم سهوا، يقول لا، عليه أن يتم هذا المسافر ما دام أنه اتم بالمقيم، صلى خلف المقيم والمقيم سلم شهوا ثم نطبقان ليأتي بالركعتين الأخريين، فالمسافر عليه أن يقوم مع الإمام ويأتي بالركعتين الأخريين ويسجد مع إمامه للسهو، ولا يكتفي بالركعتين الأوليين التي سلمهما الإمام شهوا.
ما حكم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية؟
ما حكم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية؟ لا يجوز بكل حال، فهي مثار للشهوة، ولا سيما إذا كان ينظر إليها يتلذذ بجمالها وبهائها، فهذا لا يجوز له وحرام عليه حينئذ، والله أعلم. نعم.
أي الحرير المحرم على الرجال لأن أنواعه كثيرة وأنا لا أعرف من أي شيء هو مصنوع؟
الحرير المحرم على الرجال هو الإبريشم، والإبريشم معلوم هو المنشوج من الخيوط الإبريشمية، فهذا هو الذي لا يجوز. أما إذا كان من قطن أو ما أشبه ذلك فهذا لا مانع منه. وباعة الحرير والمختصون بالحرير يعرفون أنواعه، فهو حرام على ذكور هذه الأمة، وهو ما شج بإبريشم، يعني يكون منشوج من الخيوط من خيوط الإبريشم، هذا هو الحرير. ولهذا قال العلماء في مسألة الخز أن الخز هو ما شج بإبريشم وألحم بصوف ونحوه، فجعل الحرير هو المكون من الإبريشم، وهو معروف أعتقد أن أهل السنة يعرفونه.
ما حكم ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز أن يشارك في أجل العمرة أكثر من شخص سواء كان الشخص حيا أو ميتا؟
ركعتي العمرة ركعتي الإحرام سنة أي واجب. لو أحرم الإنسان ولم يصلي ركعتين لا حرج عليه فإحرامه صحيح. أما بالنسبة للعمرة فهل يعتمر عن اثنين أو عن ثلاثة أو يحج عن اثنين أو عن ثلاثة يشركهما؟ فهذا لا ينبغي أن يشرك بين اثنين في حج أو يشرك بين اثنين في عمرة لعدم الورود.
ما حكم الذي يصدر قرارات وأوامر سواء كانت شخصية أو مكلف بها وهي تخالف أوامر الدين الحنيف؟ وما حكم من صدرت إليه؟
تقول ما حكم من أصدر أوامر وقرارات، وما حكم من أصدرت نحوه هذه القرارات وهذه الأوامر وهي تخالف الدين الإسلامي؟ نقول لك كل قرار يخالف الدين الإسلامي وكل أمر يخالف الدين الإسلامي فلا ينبغي أن تنفذ ولا أن تعتمد ولا أن تلتفت إليه، مهما كان الآمر مكانته ومهما كانت رياسته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز لك أن تعتمد بأمر رئيسك ما دام أنه مخالف للدين الإسلامي. كما لو قال لك رئيسك لا تصلي مع الجماعة اشتغل، وإذا رحت لبيتك صل، يعني ولو خرج الوقت، هذا قل لا سمعا ولا طاعة، لا يجوز لك أن تقبله، بل قم وصل مع المسلمين ودعه وأوامره. مثلا أو قال لك مثلا رئيسك ينبغي أن تصدر كتابة يعني مغشوشة لأحد الموظفين التابعين له والمحبين له، يقول افعل كذا لتزكية له وأنه أهلا للعمل وأنه جدير، وأن تعرف أن هذا كله كذب وليس يستحق من هذا شيء لعدم كفاءته، فكذلك لا يجوز لك أن تساعد رئيسك على هذا الباطل وهذا الغش للدولة وللمسلمين في مثل هذه الأمر. الحاصل أي أمر يريد رئيسك مخالف للدين الإسلامي أو قرار مخالف للدين الإسلامي فلا سمع ولا طاعة لمثل هذا، لما في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ما حكم السدل في الصلاة؟
تقول ما حكم السدل في الصلاة، يعني إرسال اليدين إلى الجنبين بدون أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى على صدره. نقول لا بأس، الصلاة صحيحة، إلا أن السنة هو أن تقبض كفك اليسرى بيدك اليمنى على صدرك، هذا السنة. لكن لو تركت وأرسلت اليدين إلى الجنبين فالصلاة صحيحة. المالكية يرون أن هذا هو الأفضل، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
أصحاب الطرق كالتيجان وغيرهم إذا مات الواحد منهم وترك ابنه الموحد فهل يرثه أم لا؟
تقول أصحاب الطرق إذا مات الواحد منهم وخلف ابنا موحدا سليم العقيدة صحيحها فهل يرث؟ هذا يتوقف على الطريقة التي اعتنقها والده، إن كانت مكفرة فإنه لا يرث، وإن كانت طريقة غير مكفرة بل هي بدعة فهو يرث، فهو يتوقف على القول لأن الطريقة كفر أو غير كفر، فإن كانت كفر فإن الابن لا يرث أباه لأنه مسلم وهذا غير مسلم، لكن إنما المهم معرفة الطريقة التي مات عليها الوالد والد هذا السلفي العقيدة.
نويت العمرة ووضعت الإزارة فوق السروال عند الميقات على أنني سوف أنزعه، ولكنني نسيت ولم أتذكر حتى أتيت إلى التحلل من العمرة، فما الحكم؟
تقول إنك أحرمت بالعمرة من الميقات ولبست الإزار وتحته سروال على أنك تريد نزع السروال بعدما تكمل لبس الإزار، ولكنك نسيت ولم تذكر إلا عند التحلل من العمرة، نقول العمرة الصحيحة ولا شيء عليك ما دام أنك لبسته ناسيا، فإنها تسقط الفدية بالنسيان، فدية اللبس، فإنها تسقط فدية اللبس بالنسيان. لكن لو ذكرت وأنت في المسعى أو في الطواف مثلا فحالا انزعه، أما إذا لم تذكر إلا بعد الفراغ من السعي والتقصير فلا شيء عليك.
صلاة القصر هل من الأحسن صلاتها في الوقت الأول أو الثاني أم بين الوقتين؟ وما هي الأوقات التي يجوز فيها الجمع؟
تقول صلاة الجمع هل الأولى أن تكون في أول الوقت أو في آخر الوقت؟ لا، الأولى فعل الأرفق بالمسافر الذي يريد الجمع، إن كان الأرفق بك التأخير فهو أولى، وإن كان الأرفق بك التقديم فهو الأولى، ولهذا يقول الأفضل فعل الأرفق بالمسافر. فمثلا مشيت قبل المغرب الساعة مثلا 11 أو 11 ونص أو قبل، يعني فالأفضل في حقك التأخير، الأفضل التأخير، لا تقف وقت المغرب وتجمع جمع تقديم بل استمر حتى تقف. أما لو غربت الشمس مثلا وأنت في مكانك وتريد أن ترتحل فالأفضل التقديم حتى لا تصلي الجمع تمشي، وإذا تساوى الأمران فالتأخير أولى لأنك تصلي الأخيرة في وقتها.
البعض من الناس أثناء الصلاة يرفعون أبصارهم إلى أعلى وإلى اليمين والشمال ينظرون في من يسير بجوارهم، فهل ذلك يعتبر مبطلا للصلاة؟
تقول إن بعض الناس وهو الصلاة يرفع بصره ويقلب يمنة ويسرى لينظر من جاء ومن ذهب، هذا خطأ، هذا لا ينبغي، هذا ينافي كمال الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، وفي رواية هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، فلا ينبغي لك أن تلتفت يمينا ولا يسارا ولا أن تقلب بصرك لتنظر من دخل ومن خرج ومن جاء ومن ذهب، لا ينبغي، فإن هذا ينافي كمال الصلاة،
ولا ينبغي للإنسان أن يفعل مثل هذا، لكن لا تبطل به الصلاة بحيث يؤمر بالإعادة إلا أن صلاته ناقصة.
صلاة الكسوف كم عدد ركعاتها؟ وهل الواجب على المصلين الصلاة حتى ينجلي الكسوف أم إذا أنهوا الصلاة انصرفوا؟ وهل يجب على أهل البادية إقامة الصلاة أي صلاة الكسوف جماعة؟
تقول صلاة الكسوف هل تشتمل الصلاة كلما سلموا يأتون بركعتين أيضا حتى ينجلي الكسوف؟ وهل البادة يصلونها جماعة؟ وكم عدد ركعاتها؟ نقول لك صلاة الكسوف سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة ليست بواجبة، وإن قال بعض العلماء بوجوبها، وقارب ابن القيم الوجوب إلا أنه لم يجزم، لأن الرسول يقول إذا رأيتموهما فافزعوا، فقول هذا أمر، قال والأمر يقتضي الوجوب، ولفظة افزعوا تدل على المسارعة والمبادرة. لكن يرد هذا قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، وجمهور العلماء سلفا وخلفا كافة يرون أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وإن كان الوجوب كما قال ابن القيم له وجه. أما صفتها هو على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ويقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة وقياما طويلا دون القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ويفعل الثانية كالأولى على هذه الكيفية. هذا هي التي جاءت بها الأحاديث في البخاري وغيره. وإذا فرغ من الصلاة ولم ينجي الكسوف لا تصلى مرة أخرى، بل يدعو ويستغفر ويدعو من الدعاء حتى تنجلي. أما من أنه يكرر الصلاة لا، بل يقتصر على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أشرنا إليها. وإذا سلم قبل انجلاء الكسوف فلا يصلي، بل يجلس ويكثر من الدعاء والاستغفار وطلب الله طلب المغفرة من الله. أما البادية نعم فيسن لهم أيضا أن يصلوا جماعة وفرادى، فأنت لو لم تجد جماعة تصلي ولو في بيتك وحدك أو في أي مكان، لأن صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى.
ما حكم لبس أسنان الذهب للرجال للحاجة؟
تقول ما حكم استعمال الذهب للسن للحاجة؟ نقول إذا كان الإنسان محتاج إليه فلا بأس أن يلبس سنه ذهبا أو يتخذ سنا من ذهب إذا كان محتاجا إليه، ولا مانع منه، بل حكاه النووي اتفاقا. ومعلوم أن بعض من الصحابة قطع أنفه في بعض الغزوات فاتخذ أنفا من ذهب، وكذلك روي عن عثمان أنه ربط أسنانه بشريط من الذهب. فمن هذا قال العلماء يجوز للإنسان أن يتخذ سنا من ذهب للحاجة، إذا كان ثم حاجة فلا بأس باستعمال الذهب بأن يلبسه سنه المكسور أو يثبته وما أشبه ذلك.
وهل يجوز دفن الميت وفيه ذهب؟
تقول هل يجوز دفن الميت وفيه سن من ذهب؟ نقول لك إن أمكن تأخذ قليل فينبغي نزعه، فإذا لم يمكن نزعه إلا بالمقلاة يعني بمعالجة وقلع لا ينبغي، فهذا مثله الميت، بل يدفن هو سنه هذا إذا كان لا يمكن أخذ شن الذهب إلا بمقلاة كأن يكون لبش له والشن ثابت، تريد أن تقلع الشن بما عليه من الذهب، هذا لا يجوز لك. أما إن كان يخل باليد يعني لم يكن ثابتا فهذا ينبغي أن يؤخذ. هذا معنى ما قرره أهل العلم في هذه المسألة.
إذا صليت الفجر في بيتي في مكة وخرجت للتنعيم لأداء العمرة قبل طلوع الشمس، فهل يجوز صلاة ركعتي العمرة قبل طلوع الشمس؟
تقول إذا اغتسلت في بيتك وخرجت إلى التنعيم قبل طلوع الشمس للعمرة فهل تصلي ركعتي الإحرام في وقت النهي؟ نقول لك لا، بل احرم ولا تصلي ما دام أنه وقت نهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولم يستثني لا إحرام ولا غير، مع أن سنة الإحرام يقول بعض العلماء هي خاصة أن يقع عقب فريضة كما هو قول ابن تيمية وغيره، لكن الحاصل إن كان وقت نهي فتحرم ولا صلاة، فإن كان غير وقت نهي فتصلي ركعتين كأن يكون إحرام الضحى أو بعد الظهر أو الليل، أما إذا كان بعد العصر أو بعد الفجر فتحرم بدون أن تصلي ركعتين لأنه وقت نهي.
هل الوضوء لازم عند تلاوة القرآن في المصحف أم أنها تجوز القراءة بدون وضوء؟ وماذا أعمل إذا صادفت سجود تلاوة؟ هل أسجد بدون وضوء؟
تقول هل تجوز قراءة القرآن للمحدث يعني بمس المصحف؟ هل يجوز مس المصحف المحدث؟ يقول لك لا، على الصحيح ما دام أنك على غير وضوء فلا ينبغي أن تقرأ القرآن في المصحف. نعم يجوز لك أن تقرأه عن ظهر قلب غيره، أما من أنك تمس المصحف وأنت على غير وضوء فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لك أن تلمس القرآن وأنت على غير وضوء. أما بالنسبة لسجدة التلاوة إن كنت على وضوء فتسجد، وإذا كنت على غير وضوء فتمر ولا تسجد. وإن كان ابن تيمية يرى أنه يسجد ولو على غير وضوء، وهو اختيار البخاري أيضا في صحيحه مروي عن ابن عمر وغيره، لأنها ليست بصلاة. لو سجد على غير وضوء لا حرج عليه إن شاء الله، لأن السجدة المنفردة لا تسمى صلاة.
اليتيمة قبل أن تبلغ سن الخامسة عشر هل يجوز تزويجها إذا كانت هي ولي أمرها كلهم راضون؟
تقول هل يجوز تزويج اليتيمة قبل بلوغ 15 سنة؟ أولا وليها لا يجوز له أن يجبرها، ولكن إذا أذنت ورضيت وهي دون 15 كأن تكون 14 أو 13 وفهمتها ورضيت بهذا فلا حرج، لا بأس به إن شاء الله، إلا أن الولي لا يكرهها ولا يجبرها بل يستأذنها، لا بد من إذنها.
حججت في العام الماضي ورميت جمرة العقبة وحلقت، وفي اليوم الثاني رميت مبتدئا بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، وعلمت في اليوم الثالث أن المفروض أن أبدأ بالصغرى أولا ثم التي تليها ثم العقبة، فماذا يجب علي؟
تقول إنك حججت ورميت جمرة العقبة يوم العيد، وفي اليوم الثاني رميت الثلاث بادئا بالعقبة ثم الوسطى ثم الجمرة التي تلي منها فهي مثل الخير، يعني عكست ولكن أخيرا علمت. ما دام أنك علمت فهذا لا يجوز لك أن ترمي معاكسة، بل الرمي لا بد أن يكون الأولى التي تلي مثل الخير ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة، فإذا رميت عاكسا فالصغر الرمي لا يصح، وإذا لم تقض في وقته يعني ما قضيت في وقته يكون عليك دم.
وهذا سائل يقول أنا شاب غير متزوج ورغبتي في الزواج قوية، وبسبب أني لا أوافق على شراء آلات الأغاني لا أقبل عند النساء، فهل يجوز لي أن أشتريها من أجل قبولي؟
تقول إنك شاب وعندك رغبة التزوج، وأن النساء لا يقبلونك إلا بآلات له، لا ما أظنها، ستجد إن شاء الله من يقبل لصلاحك، ولا داعي إلى أنك تشتري آلات له وطرب وبناء سينما وما أشبه ذلك من أجل أي زوج. فإذا علم الله مكسب كمية لا بد أن الله سيسر أمرك، ومن يعرفك سيزوجك أقل شيء متى علموا بصلاحك واستقامتك. أما من أنك تتوصل إلى التزوج بشراء المعازف وآلات المعازف هذا لا يجوز لك، ولا أعتقد أن متعدد الزواج يعني أن الزواج أو القبول متعدد إلا بوجود المعازف، ما أعتقد هذا، لأن الله لأن الناس لا يعجبون به ويعجبون بقايا خير، ولو ربك هذا ستجد من يقبل.
وهذا سائل يقول: نحن نعمل هنا السعودية، وعند عودتنا إلى مصر نأخذ معنا دولارات وريالات ونبيعها للتجار في مصر، ونأخذ بدلا عنها عملة مصرية، ونكسب نظير ذلك، علما بأننا نفضل إعطاءها للتجار عن بنوك الحكومة المصرية لأن سعر الحكومة أقل، فهل هذا حلال أم حرام؟
تقول إنك تعمل في السعودية وتأخذ من هنا دولارات وعملة أخرى تذهب بها معك إلى مصر، ثم تبيعها على التجار بأكثر مما اشتريتها، لا بأس، هذا من التجارة، ومن طلب الرزق وطلب الربح هذا ما في أي شيء، ما دام أنك اشتريتها نقدا هنا وبعتها في بلدك بأكثر مما اشتريتها يدا بيد هذا لا شيء فيه، وهو من البيع المضمون إن شاء الله، ولا حرج عليك في ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وهي نظيفة الجسم؟ نقول لك لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا، ما ينبغي لها تدخل المسجد لحائض.
امرأة اعتمرت ولما أنهت العمرة ذهبت إلى بلادها ولم تطف طواف الوداع نسيانا منها، ولما علمت أنها لم تطف طواف الوداع لم ترجع إلى مكة لتطوف طواف الوداع، فما الحكم؟ امرأة اعتمرت ولما أنهت العمرة ذهبت إلى بلادها ولم تطف طواف الوداع نسيانا منها، ولما علمت لم ترجع، فما الحكم؟ وهل عليها دم؟ وأين يذبح؟ وهل يجوز لها أن تأكل منه؟
تقولين أنك اعتمرت ثم ذهبت إلى بلادك بدون وداع، هذا لا ينبغي، ولكن ما عليك دم، الدم لا يلزم إلا في ترك الوداع للحج، وأما غير الحج فليس فيه دم إلا أنك مخطئة، لا بد من وداع، ولا ينبغي لأحد أن يسافر حتى يطوف طواف الوداع، فلو تركه أثم عليهم، لكن ليس فيه دم.
وهذا سائل يقول: أجمع راتبي من أجل الزواج، ووالدي محتاج، فقررت أن أعطيه في اليوم 20 ريالا، وهو يطلب مني أكثر، وليس معه عائلة كبيرة إلا زوجته، فأمتنع من إعطائه أكثر مما قررته له، فهل علي إثم؟
تقول إنك تجمع راتبك من أجل أن تتزوج، وأن والدك يطالبك وقد قررت له يوميا 20 ريال، ولم يكن عنده إلا هو زوجته، فهذا ينبغي أن تعطيها الذي يكفيه، إذا كانت تكفيه كافيها البركة، وإن طلب زيادة وأنت محتاج إلى التزوج فلا يلزمك أن تعطي أكثر من الكفاية، إنما تعطي حاجته الضرورية فقط. إذا علمت أن العشرين تكفيه تكفيه فيها الكفاية، فإذا علمت أنها لا تكفي زد قليل بقدر الكفاية، وإذا طلب أكثر من الكفاية فلا يلزمك أن تعطيه أكثر من حاجته الضرورية.
هل يجوز لي أن أطلب من الأثرياء المساعدة من أجل بناء مسكن وذلك بواسطة الصحف المحلية؟
تقول هل يجوز لك أن تطلب من الأثرياء بواسطة الصحف المحلية لبناء مسكن؟ إذا لم يكن عندك مسكن وأنت محتاج فلا بأس بذلك، أما إذا لم تكن محتاج فلا ينبغي لك، فإن السؤال من قصر ومذل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجها. وفي الحديث الآخر: لا يزال الرجل يسأل ويتحرى السؤال حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بالحزم من الحطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالسؤال مذلة ومن قصر، مهما أمكنك ألا تسأل وأنت تعفف فهو الذي أحبه لك، ولا ينبغي أن تفتح على نفسك باب سؤال.
امرأة مريضة وسافرت ليجرى لها عملية في الخارج، لا تستطيع الصيام لمرضها، فهل ابنها يطعم عنها في كل يوم مسكين في هذا البلد؟ وماذا عليها في الأيام التي مضت من رمضان؟
تقول إن امرأة سافرت للخارج من أجل إجراء عملية ولم تصم، فهل يطعم عنها ولدها؟ نقول إن كان مرضها هذا يرجى برؤه فلا تفعل، بل إذا عادت تصوم إن شاء الله قضاءها. أما إذا كان مرضها في الغالب أنها لا تبرأ وأن العملية خطيرة، فلا مانع من أنك تطعم عنها عن كل يوم مسكينا في هذه البلد أو في غيرها، هذا إذا كان مرضها لا يرجى برؤه.
وهذا سائل يقول: إنني رجل مريض في بطني ووضوئي ينتقض بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، وأنا رجل أقرأ القرآن فأدخل الخلاء ثم أتمضمض وأغسل يدي وأطراف قدمي وأعود أقرأ القرآن، فهل لي رخصة في ذلك؟ كما أن بعض العبادات تصعب علي في الحرم مع ازدحام الناس على الوضوء، فقيل لي إن العبادة في بيتك أوفى أو في بلادك أحسن لك من الحرم، فهل هذا صحيح؟
تقول إن عندك مرض في بطنك وربما لا تستمسك إلا نحو 10 دقائق أو ربع ساعة وأن تقرأ القرآن، لا بأس قراءة القرآن، مثلا إن كنت حافظا لغير تقرأ على أي حال، وإذا كنت تقرأ في المصحف ولا تستطيع الوضوء فلا مانع من أنك تقرأ، لكن بدون بحائل، يعني من ورائكم أو خرقة أو قدشة المصحف، يعني لا تأخذ المصحف مباشرة كما قرأه أهل العلم، فلا مانع. وصلاتك هنا في بيتك أو في أي مكان تقوم مقام الحرم إذا كان في بيتك، ما دام أن هذه حالتك وأنك لا تستمسك، وربما تؤذي نفسك وتؤذي غيرك، وأنت إن شاء الله على أجرك.
استلفت مبلغ 50,000 ريال إلى آخر السنة، وأنا أريد أن أبني بها منزلا إذ لا يوجد لدي منزل أسكنه، فهل تجب فيها الزكاة؟
تقول استقرضت 50,000 من أجل أن تبني لك منزل، فهل فيها زكاة؟ لا، إلا إن بقيت عندك وحال عليه الحول وهي مشروعة في صندوقك. نعم. أما إذا أنفقتها فلا يشري شيء.
من اشترى بضاعة بسعر معين وحددت له الدولة ربحا معقولا عند البيع، إلا أنه أخذ يبيع هذه البضاعة بأضعاف ما حددته الدولة. مثال ذلك شخص اشترى كيسا من الحب بسعر 13 ريال بموجب تسعيرة الدولة، ثم خالف الأوامر وباعه ب50 ريال، فما الحكم في ذلك؟
تقول إن شخصا باع بأكثر مما شعرت الدولة، فالدولة شعرته ب13 ريال وهو باع ب50. الدولة تساعد، تعطي المستوردين للحبوب مساعدة، فلهذا شعرت عليهم في مقابل مساعدتها لهم لأجل التوفير على المسلمين ولأجل التيسير لهم في حاجياتهم. فهذا بكل حال مخطئ، يأخذ من الدولة إعانة ويقول ويبيع ب50، هذا مجرم ولا يجوز له، وينبذ الضرب على يده. يأخذ من الدولة مساعدة وإعانة ثم يورد، أو أنه يشتريها بهذا السعر ثم يبيعها بأضعاف أضعاف أضعاف قيمتها، هذا لا يجوز له وينبغي الضرب على يده.
أتيت بعمرة عن طريق جدة وتجاوزت الميقات في الإحرام، ثم إنني بعدما اغتسلت ولبست الإحرام صرحت رأسي ووقع شعر من شعري بالمشط، فما الحكم في المخالفتين علما بأنني لا أتيت عمرة عن طريق جدة وتجاوزت الميقات في الإحرام، ثم بعدما اغتسلت ولبست الإحرام صرحت رأسي ووقع شعر من شعري بالمشط، فما الحكم في المخالفتين علما بأنني لا أستطيع أن أفدي بدم؟
تقول إنك تجاوزت الميقات بغير إحرام، يعني جئت ناول للعمرة ولكن ما أحرمت إلا من جدة، هذا عليك دم على كل حال، ما دام أنك جئت من بلدك لغرض العمرة وتجاوزت الميقات بغير إحرام فلم تحرم إلا من جدة، هذا عليك دم. أما بالنسبة لتشريحك لشعرك وقد سقط شعر، إن كان الشعر هذا ميت يعني ما أحسست فلا ما بالشيء، فإن كان قطعت بالمشط وتحس به فهذا عليك فدية أيضا أخرى، إذا كان ثلاث شعرات فأكثر فأنت مفتي، هذا كلامه. وإذا كنت ما تستطيع دم يلزمك أن تصوم عن كل دم 10 أيام، تصوم 10 أيام عن الدم الواجب عليك لما تجاوزت الميقات بغير إحرام، وكذلك 10 أيام عن الشعر إذا كنت قطعته. أما الشعر أنت مخير بين صيام 10 أيام أو بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو صيام أيضا 3 أيام، هذا مخير منه.
هل حلال أو حرام أكل الجبن والزبد والسمن المستورد والأسماك المطبوخة المعلبة المستوردة؟ وهل يشترط أن تكون الدولة إسلامية أو من أهل الكتاب أم لا أساس، أم الأساس هو الشخص الذابح للذبيحة؟
تقول هل يجوز أكل الجبن والسمن والسمك المعلب المطبوخ؟ نقول لك أما بالنسبة للسمك فنعم يجوز، لأن السمك ميتته حلال سواء ذبح أي شخص، لأن ما يحتاج إلى ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلا داعي إلى ذبحه ولا يشترط في ذكاه، بل إذا أخذته من البحر ومات حالك لا، وسواء كان لصادة مسلم أو غير مسلم. وأما بالنسبة للجبن إن كان معمول من اللبن أيضا فلا مانع، لأن لبن الغنم سواء كان الذي حلب مسلم أو يهودي أو ابن الكتاب أو وثني يجوز لك أن تشربه، لأن اللبن لا يحتاج إلى تذكية، فإذا كان لا يحتاج إلى تذكية فهذا لا بأس، بأكله. أما الشمل فهذا لا يجوز إلا إذا علم أنه أذيب من شحم ما يؤكل لحمه والذابح له كتابي أو مسلم، هذا يجوز. أما إذا جهل أمره فلا ينبغي.
حضرت إلى المسجد في صلاة الفجر وقت إقامة الصلاة.
إذا كان الشمل مكون من الزبد يعني من الحليب هذا لا مانع. أما إذا كان معمول من شحم خنزير أو من شحوم ما يذبحونه هذا لا ينبغي حتى يتحقق أن الذابح له كتابي أو مسلم وأنهم ذبحوه على الطريقة الشرعية.
إذا حضرت إلى المسجد وقت إقامة الصلاة ولم أتمكن من أداء سنة الفجر فهل يحق لي أداؤها بعد صلاة الجماعة؟
تقول إذا حضرت المسجد صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم تصل الراتبة قبلها فهل تصليها بعدها؟ نقول لك نعم، يجوز لك أن تصلي راتبة الفجر بعدها، إلا أن الأفضل أن تؤخرها إلى بعد طلوع الشمس تقضيها. وإذا خشيت أنك تتشاغل أو تتشاغل عنها فلا مانع أن تصليها عقب الفريضة.
ما حكم من نظر إلى امرأة بشهوة وهو صائم؟
ما حكم من نظر إلى امرأة بشهوة وهو صائم؟ هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يغض بصره. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لكن صومه صحيح، فقط يجب عليه أن يغض بصره وأن لا ينظر إليها، فإن له النظرة الأولى وليست له الثانية الذي وقعت يعني خطأ من غير قصد.
أنا موظف ويتوفر لي شيء من راتبي، فهل أجعل لكل ما توفر في الشهر الواحد حولا أم أنظر إلى ما توفر في آخر العام خلال السنة كلها بصرف النظر عن حولان الحول؟
تقول إنك موظف ويتوفر من راتبك وكل شهر يعطيك زيادة مما توفره من راتب كل شهر، فهل تستقبل لكل شهر حول؟ هل هذا في مشقة وأنك تستقبل لكل حول شهر، مع أنك قد لا يبلغ نصاب توفر كل شهر بالشهر، فقد تزيد نفقة شهر وتنقص شهر آخر على حسب ما تنفقه. لكن إذا حال الحول على الجميع فينبغي أن تزكي كما قاله بعضهم.
ما حكم زكاة العقار المعد للإيجار؟ هل يقوم كعروض التجارة أم يكتفى بإخراج زكاة دخله فقط؟
تقول: ما حكم زكاة العقار المعد للاستثمار؟ هذا ما في زكاة، ما تقوم نفس العقار، لا تقوم ما دام أنك ما نويت بيعه وإنما قصدك الاستثمار، فما يتحصل من أجاره إن أكلت وصرفت على عيالك ما بشيء، وإن بقي عندك أو اشتغلت في التجارة وحال عليه الحول فإنك تقومه وتزكيه.
هل ممكن أن أؤدي زكاة مالي من دين لي على فقير بأن أتنازل له عن ما يساوي الزكاة؟ وهل ممكن أن أرسلها إلى بلدي خارج المملكة بوجود قريب فقير؟
تقول: هل يمكن أن تسقط من دينك الذي على الشخص مقابل زكاتك؟ نقول لك: لا يمكن، كأن يكون إنسان تطلبه وبتنزل عنه من الدين مقدار زكاتك، هذا لا يجوز، لأنك جعلت وقاية، جعلت هذا الدين بذمة هذا الفقير وقاية لمالك تكتفي به عن الزكاة، هذا لا يصح ولا تبرأ ذمتك. لكن لو أعطيت الفقير من زكاتك، مثلا أعطيت 1000 ريال وقبضها وتملك ثم بعد أعادها إليك وفاء بما في ذمتها هذا لا بأس به. تعطيها من الزكاة واستلمها مقبضها وتملكها ولا هناك حيلة ثم ردها عليك وفاء فهذا جائز. أما من أنك تسقط عنه مما في ذمتها مقابل زكاة فهذا لا يجوز. كذلك أيضا تقول إخراج الزكاة إلى خارج البلد هذا يجوز نقلها إلى غير البلد للمصلحة، إذا كان قريبك اللي في بلادك أكثر حاجة وأشد فقر من هؤلاء لا بأس أن تبعث بها إليه، ويجوز نقل الزكاة إلى غير البلد التي يبيه للمصلحة كحاجة فقير ونحوها.
متابعة الإمام والمأموم للإمام واجب في جميع أعمال الصلاة، فما حكم من يقول آمين قبل أن ينهي الإمام قوله ولا الضالين؟
تقول متابعة الإمام متابعة المأموم للإمام واجب في جميع الصلاة، يقول لك نعم واجب في جميع الصلاة لكن في الأفعال بس، أما الأقوال لا، لأن هذا من نقرا الفاتحة في بعض الأحيان قبل الإمام، فمتابعة ونسبح أكثر من الإمام مثلا وندعو أكثر من الإمام، فهذا متابعة في الأقوال ما هي ضرورية ولا تلزم، وإنما الذي يلزم متابعته بالأفعال، يعني لا تركع قبله ولا ترفع من الركوع قبله ولا تسجد قبله ولا ترفع من السجود قبله، هذا هو المراد. أما الأقوال فنحن نفرغ من التشهد قبله ونكمل ونزيد الدعاء قبله فهذا لا بأس به، أو في الصلاة السرية قد يقرأ المأموم أكثر من الإمام وقد يقرأ الفاتحة قبل الإمام هذا لا بأس به. كذلك إذا قال ولا آمين قبل الإمام ما ينبغي أن يقوله، لكن لو قال بعد قول الإمام ولا الضالين قال آمين مأموم ما في مانع لا بأس به، إنما يقول آمين بعد قوله ولا الضالين سواء أمن الإمام أو لم يؤمن.
ما حكم من يصلي متصلا بالبيت بركن والإمام يبعد عن البيت بركن آخر؟
تقول ما حكم من يصلي عند البيت متصل بركن والإمام أبعد منه؟ نقول لك إن كنت في صف الإمام هذا ما يجوز، لا بد أن تكون خلفه، فإن كنت من تبدي صف الإمام بل مع الجهات الأخرى هذا لا بأس به، فيكون مثلا الإمام عند باب الكعبة ولكن بينه وبين الكعبة مثلا 5 أمتار وأنت من جهة الحجر بين الحجر وبين الركن اليماني، ما بينك وبين الكعبة إلا متر، أنت أقرب من الإمام إلى الكعبة أو وراه من الغرب ولكنك أقرب هذا لا بأس به جائز، ولو تقدمت الإمام إذا لم تكن في جهته، أما إذا كنت في جهته فلا يجوز أن تتقدم الإمام وتصير ملاصقا للكعبة والإمام خلفك، فإن كنت في غير جهتك مع الجهات الأخرى وأنت إلى الكعبة أقرب من الإمام فهذا ما في مانع جائز إن شاء الله.
سافرت ثم نسيت صلاة الظهر والعصر حتى وقت غروب الشمس، فهل أصلي الصلاة في وقت النهي؟
تقول إنك سافرت ولم تصلي الظهر ولا العصر نسيانا ولم تنتبه إلا عند غروب الشمس، نعم تصليها ولو في وقت النهي، كما لو كنت عن صلاة الفجر ولم تنتبه إلا والشمس قد بدأ حاجبها في وقت النهي، يلزمك أن تصلي ولو في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيا فليصلها إذا ذكرها، فأنت ذكرتها في وقت النهي صلها ولو في وقت النهي.
هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الوتر مع الإمام والإمام يصلي صلاة التراويح؟
تقول هل يجوز للإنسان أن يصلي الوتر خلف الإمام والإمام يصلي التراويح، يعني تريد أن تصلي ركعة مع الإمام فقط والإمام ناوي الركعتين، هذا لا 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 ما يجوز لك، ما ينبغي لك أن تناوي الركعة على أنها وتر والإمام ناوي الركعتين على أنها تراويح، هذا لا يصح.
ظاهرة دخول النساء الحرم بملابس ضيقة ورفع العبي إلى وسطها وكشف الوجه أو وضع غطاء خفيف، هل هي من الشرع الشريف؟
تقول ظاهرة النساء بدخولهن الحرم وهي كاشفة الوجه أو شاكرة له بغطاء خفيف رافعة عباتها إلى وسطها، هل هذا من الشرع؟ لا، بالله الشرع بريء من هذا، الشرع بريء من هذا كله، ولكن ينبغي لأولياء النساء أن يمنعهم، وكل من رآهم يتعين عليه أن ينكر عليهم، وأما الشرع فهو بريء من هذا، بل الشرع أمر المرأة أن تكون محترمة وأن تكون متحجبة وأن تكون عفيفة وأن تكون بعيدة عن الرجال وأن لا يراها الرجال أجانب، احتراما لها واحتراما لحقوقها وسلامة لها، هذا هو الذي يأمر به الشرع.
أقسمت أنني لن أستطيع الصوم غدا من التعب، فهل علي كفارة إذا صمت؟
تقول أقسمت أنك لا تستطيع الصوم غدا، أخطأت يا أخي، ليش يلزمك أن تصوم يعينك الله إن شاء الله، وهذا الحلف نعم عليك كفارة يمين.
ما حكم العاجز عن الصوم لكبر سنه؟
تقول ما حكم العاجز عن الصوم لكبر سنه؟ إن كان هذا الكبير عقليته معه وشعوره معه ولا يستطيع صوم فيطعم عنه عن كل يوم مسكين، فإن كان ما عنده الشعور بادي خذرف فهذا لا صوم عليه ولا صلاة عليه، لأن أصبح كالطفل لا عقل له، والحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولا يجب لا يصوم ولا يصلي، بل لو صار وصلى ما صحت صلاته ما دام أنه غير مكلف وأنه مخذرف وعقليك قد زالت ولا عنده الشعور، هذا لا يكلف ولا يفعل. فإذا كان عقل معه ويعين يقول ويفهم ويرغب أن يصوم لكن لا يستطيع فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا.
بحكم ظروف دراستنا فإننا نعيش في أمريكا ونضطر لوضع فلوسنا نحن الطلبة المسلمين في البنوك التي غالبا ما تخدم اليهود والكفار، ونحن مخيرين من أن نأخذ فوائد على هذه الفلوس أو أن نترك هذه الفوائد لأعداء الإسلام، فما الحكم هنا؟ وإذا كانت محرمة على المسلم فما حكم إخراجها كصدقة على فقراء المسلمين بدلا من أن أتركها ينتفع بها الكفار؟
تقول بحكم دراستك في أمريكا أو غيرها تضع فلوسك في البنوك، والبنوك تتعامل بالربا ويعطون عليها فوائد، والإسلام يحرم هذه الفوائد، وتقول لو تركتها لهم استعانوا بها على معصية الله، ربما أعطوها المبشرين من النصارى، وربما بنوا بها كنائس، وربما فتحوا بحانات كمور إذا تركناها لهم، فما الحل؟ نقول لك الحل لا بأس بأخذها وتصرف في مصالح الإسلامية، ما في مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزانية قال مهر البغي خبيث، يعني معناه لو استأجر إنسان المرأة يزني بها بعشرين ريال أو مئة ريال فهذا الدراهم خبيث، هذا الذي يدفعه الزاني للزانية في مقابل زنا بها هذا خبيث، وابن القيم تكلم على هذا فقال ما دام أن خبيث فيجب إقامة الحد عليهم، لكن يؤخذ هذا المبلغ منه ولا تعطى الزانية، وإن كان خبيث لا يجمع له بين العوض والمعوض يجني وخلى القروش له، بل تؤخذ منه وتصرف في المصالح، فكذلك هو ما تؤخذ منه تصرف المصالح.
إن التأمين على الحياة لا يقصد به رد قضاء الله، وإنما هو عون لأهل المؤمن على حياته عند نزول قضاء الله وقدره به وانتهاء أجله بأمر الله، وهو عبارة عن مبلغ من المال تسدد به ديونه ويصرف به على أهل بيته، فهل يحرم أن يؤمن المؤمن على مثل هذا التأمين؟
تقول إن التأمين لا يرد قضاء ولا يبعد أجل، هذا معروف يا أخي، لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء جميعا ما هو بالتأمين على أن يدفعوا عنك أجل، ما يستطيعون، هذه النفوس المنفوسة، الله سبحانه وتعالى إذا قدر الأجل وصل مهما كلف العمر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقولك أنه ينتفعون بها، ينتفعون بالمحرم، اجعل مالك في ربا وقل لأجل إذا قضى الله عليه يعطى من هذا المال أطفالي وأولادي لا كل هذا حرم شيء لم يجعل به خيرا ولا بركة، هذا لا يجوز بكل حال، وأطفالك الذي خلقهم سيقوم بعنايتهم، يقول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فأنت إذا رحت ما أمامك إلا العمل الصالح، وما خلفت فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بأرزاقهم ويقوم بشؤونهم، إن خلفت لهم مالا حلالا فلا بأس لك الأجر، أما أنك تخلف لهم مالا حراما فأنت عليك الإثم ولا يجوز لك مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.